بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، ماذا أخذنا في درس الألفية البارحة؟ يعني ضروري أسأل ولا ما ستراجعون؟ اللباس والزينة. طيب، ذكرنا أولا قول سبحانه وتعالى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا. ما هو اللباس وما هو الريش؟ نعم، اللبس الزائد عما يستر به الإنسان عورته وسواته. ولباس التقوى ذلك خير. واللباس يكون حسيا ويكون معنويا. الأصل في اللباس الحل ولا الحرمة؟ الحل. وقد نقل هذا الاتفاق، وقيل على هذا الاتفاق نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، في مراتب الإجماع لابن حزم، ونقلنا لكم كلام العلماء في ذلك إلا ما حرم بدليل، ومنه ما سنذكره إن شاء الله تعالى الليلة وهكذا فيما بعد إن شاء الله. قال: وحرم الحرير للرجال كذا اتخاذه لأي حال إلا إذا تاجر فيه يشرع، والبيع من لابسه فيمنع، يعفى عن اليسير للضرورة بثابت الأدلة المشهورة. طيب، هنا مسائل. المسألة الأولى ما يتعلق باستعمال الحرير للرجال، جاء في ذلك عددا من النصوص، جاء في ذلك عدد من النصوص الشرعية تدل على تحريم لبس الحرير للرجال. نأخذ بعضها إن شاء الله، أغلبها في الصحيحين، بعضها خارج الصحيحين. من ذلك حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هذا وعيد شديد، هذا الحديث متفق عليه عن أنس. وجاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الديباج والحرير والاستبرق، كلها من أنواع الحرير، متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والذهب، وقال: هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. ولهم لمن؟ يعني الكفار، من لباس الكفار. هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقوله ولهم يعني ليس معنى أنه حلال لهم، لكن هم يلبسونه، لا يتورعون عما حرم الله، وجنتهم هي دنياهم. وأما بالنسبة للمسلم فيضبطه شرع، والعوض عند الله، ومن ترك شيء لا أبدله الله خيرا منه. يوم القيامة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. الدنيا ما تستحق أصلا أنك تلبس فيها هذا اللباس. الله أباحه للنساء، نساء كما قال الله عز وجل: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يحتجن للزينة ومن طبعهن الرقة، فأبيح لهن الذهب والحرير، الذهب والحرير. قال: وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر رأى حلة سيراء من حرير، حلة من حرير، فقال: يا رسول الله، لو ابتعت هذه الحلة للوفد وليوم الجمعة، أي معنى ابتعت يعني اشتريت، يقال ابتاع من فلان أي اشترى منه. فقال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة، لا خلاق له، لا قيمة له، ولا وزن له، ولا أجر له. اختلفوا في معنى الخلاق، والحديث متفق عليه. وعن عقبة بن عامر الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وعليه فروج، يعني قباء من حرير، وهو من لباس العجم فروج هذا القباء. فلما قضى صلاته نزعه نزعا عنيفا، فقلت: يا رسول الله، صليت وهو عليك؟ قال: إن هذا لا ينبغي للمتقين. نزعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: هذا لا ينبغي للمتقين. حديث متفق عليه. ودخل عبد الرحمن بن عوف ومعه ابن له على عمر عليه قميص حرير، فشق القميص، أي عمر رضي الله عنه شق القميص من ولد عبد الرحمن بن عوف. وجاء عن علي رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حريرا بشماله وذهبا بيمينه، ثم رفع بهما يديه فقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم. والحديث صحيح، رواه أحمد بن ماجه والنسائي وابنحوه، جاء عند أبي داود بن حبان. وجاء عن علي رضي الله عنه، أصله في الصحيحين كما سيأتي، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء من حرير، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه، يعني أعطاه فظن علي أنها له، فخرج بها المسجد، فعرف الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فشققتها بين نسائي، عرف أنما المراد أنه يعطيه من أجل أن يعطي أهل بيته. قوله نسائي، لم تكن له إلا امرأة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يحتمل أنه نساؤه بعض أقاربه. الحديث متفق عليه. إذن الخلاصة أن هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم لبس الحرير، وقد اتفق العلماء اتفاقا قطعيا على كراهة لبس الحرير، واختلفوا هل هو حرام أو مكروه. أما من حيث المنع اتفقوا على المنع منه وأنه مكروه، واختلفوا في الكراهة هل هي للتحريم أم للكراهة للتنزيه. فعامتهم على أنه للتحريم، بل قد نقل الإجماع على أن هذا النهي للتحريم كما ذكره ابن قدامة رحمه الله، قال ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر. قال ابن عبد البر هذا إجماع، فإن صلى فيه فالحكم فيه كالصلاة في الثوب المغصوب. قال وبوب البخاري رحمه الله باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه، سواء لبسه أو افترشه أو استعمله بأي نوع من أنواع الاستعمال، حتى لو جلس عليه جعله تنجيدا للسيارة جلس عليه حرام، وهكذا أيضا احتفظ به شيء من المال في جيبه أو نحو ذلك. استعمال الحرير للرجال بأي نوع من أنواع الاستعمال محرم، أي نوع من أنواع الاستعمال محرم. قال ثم ساق حديث أبي عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بإذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام، أي الإبهام هذا الإبهام وهاتان الإصبعان، يعني قال نهى عن لبس الحرير إلا هذا، إذا كان قطعة يسيرة كما سيأتي قدر درهم، أو أشار بإصبعيه الإبهام يعني الوسطى والتي تليها الوسطى والسبابة. قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام، العلامة تكون على الثياب، وكانوا يستخدمون ذلك كما سيأتي معنا لبعض الأمراض مثل الحكة، مثل الحكة وداء الحساسية، هذا مفيد الحرير له، هو شيء ناعم الملمس لا يتأذى بالحرير، للطبية لا يحتاج إلى ذلك بالكلية. الآن توجد أدوية للحساسية، وإن كان يستخدم القطن الفاخر جيد. قال وقد بوب البخاري رحمه الله باب افتراش الحرير، ثم قال وقال عبيدة هو كلبسه، يعني الافتراش كاللبس محرم. في حديث حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيهما وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، حديث متفق عليه، وهذا لفظ البخاري زيادة أو نجلس عليه. إذن الخلاصة من هذا أن استعمال الحرير بأي نوع من أنواع الاستعمالات سواء اللبس أو الافتراش أو الجلوس محرم لأدلة كثيرة سردنا لكم بعضا منها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، وقال من لبسها في الدنيا لم يلبسها في الآخرة، وقال هي لباس من لا خلاق له، وهكذا أدلة في هذا الباب. طيب مسألة البيع والشراء في الحرير، البيع والشراء في الحرير، البيع والشراء في الحرير جائز إذا كان يبيعه ممن لا يحرم عليه لبسه، لو الإنسان يبيع الحرير الخاص بالنساء ويأتي إنسان ليشتري منه لا مانع أن يبيع الحرير، إنسان قماش ويورد بعض أنواع الحرير ليبيع للنساء لا بأس، لكن أن يأتي بأنواع حرير خاص لبسها للرجال يأتي يشتري الرجل منه يقول له هذا حرير هذا يحرم، حرام لا يجوز. أو كانت من الألبسة العامة التي لا يميز النساء من الرجال فيها، وقد علم أن هذا المشتري سيشتريه ويلبسه هو فلا يبيعه، نعم هو هذا على التفصيل السابق، إذا علمت أنه هذا حتى لو علمت وهو لا زال قماشا وعلمت أنه سيستخدمه لما سبق لك أنه يلبسه مستخدمه لا تبيعه. وإذا كنت تعلم أصل أنه من ألبسة النساء أو قماش لا تدري ماذا يستخدمه، والأصل الحل في ذلك إلا إذا علمت أنه يستخدمه، نعم من حرم الله عز وجل عليه ذلك. وأما بيعه ممن يستخدمه فلا يجوز، الدليل على ذلك ما هو؟ الدليل على تحريم بيع الحرير لمن يستخدمه، نعم، وأيضا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، من التعاون على الإثم والعدوان. مسألة ما يرخص من لبس الحرير، مسألة نختم بها إن شاء الله، ما هو الذي يرخص من لبس الحرير؟ بوب النووي رحمه الله في صحيح مسلم، وهذا على اعتبار أن الأبواب في صحيح مسلم الذي هي الشرح للنووي رحمه الله، والكتب للإمام مسلم، كتب كتاب كذا كتاب الصلاة هذا للإمام مسلم، لكن التبويب هو للشارح للنووي رحمه الله، بخلاف أبواب البخاري فهي له، بل فقهه في تبويباته. قال باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة
أو نحوها. هذا من كلام النووي رحمه الله، وهو أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله. مات أعزب لم يتزوج، مات أعزب لم يتزوج، ومات نحو من 40 حتى وهو شاب، لكنه ترك علما كثيرا رحمه الله، وقع له بعض التأويلات في بعض الأسماء والصفات وفي كثير منها، وهذه زلات وأخطاء عذره العلماء وتأولوا له واستفادوا من علمه رحمه الله. فهو خدم السنة، مثله هو والحافظ ابن حجر خدموا السنة وكتبها، وصارت كتبهم مراجع لشرح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشرح هذين الكتابين العظيمين، شرح النووي على صحيح مسلم وشرح الحافظ ابن حجر لصحيح البخاري. وأيهما أقدم، شرح النووي ولا شرح الحافظ؟ النووي متقدم، لهذا الحافظ يستفيد منه وينقل منه في الفتح كثيرا، الحافظ ينقل عن النووي ومتقدم. قال: ثم ساق حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما. كانوا في سفر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وكان بهم حكة في أجسادهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلبس الحرير في موضع ماذا؟ موضع الحكة، في موضع الحكة، ليس أن يلبس لباسا كاملا الحرير، لكن موضع إيش؟ موضع الألم والحكة ونحوها. قال قرطبي في المفهم، وهو من أجمل الشروح على صحيح مسلم: ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن والزبير في لباس الحرير للحكة أو للقمل يدل على جواز ذلك للضرورة، وبه قال جماعة من أهل العلم وبعض أصحاب مالك، وأما مالك فمنعهم في الوجهين، والحديث واضح الحجة عليه إلا أن يدعي الخصوصية بهما ولا يصح، أو لعل الحديث لم يبلغه. هذا أقرب ما يعتذر به، أنه لم يبلغه الحديث، يعتذر للإمام مالك، وإلا لو بلغهم مثل هذه الأحاديث ما عارضوها. هناك رسالة لشيخ الإسلام تيمية بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اعتذر فيها لهؤلاء الأئمة رحمة الله تعالى عليه. نكتفي إن شاء الله بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.